بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف: السادسة من المسائل المتعلقة في الأيمان بالمأكل والمشرب. إذا قال لا أكلت سمنا فأكله مع الخبز حنث، بمعنى لو إن الحالف حلف وقسم وقال والله لا أكلت سمنا، السمن بمعنى الدهن الذي يؤخذ من الحيوان فيسمى سمنا سواء كان جامدا أو ذائبا، فأكله مع الخبز، بمعنى أنه جعل الدهن ذائبا مع الخبز وأكله، أو مع غيره من باقي الأكلات الأخرى غير الخبز، حنث، ويكون مخالف ليمينه وحلفه. لماذا؟ لأنه ما دام الدهن قد موجود مع الأكل وأكله راح يصدق عليه أنه أكل السمن مع الخبز، فلذلك يكون حانثا. وكذا لو أذابه على الطعام وبقي متميزا، يعني وكذا يكون حالفا حانثا بيمينه لتحقق الأكل لو أذاب السمن على الطعام، لأن السمن اللي هو الدهن تارة يكون جامد وأخرى يكون ذائب، إذا أذابه كما لو جعله تحت النار وأذابه ثم جعله فوق الطعام، إذا بقى متميز عن الطعام، شنو يعني متميز؟ يعني ليس مستهلك في الطعام أو منعدم فيه، متميز بحيث يشار إليه ويقال إنه هذا سمنا، إذا بقى متميزا عن الطعام سوف يصدق إنه أكله ويكون حانثا لأيمانه وحلفه. نعم، إذا لم يكن متميزا وقد استهلك وانعدم في ضمن الطعام بعد لا يصدق إنه أكل السمن، فلهذا لا يعد حانثا حينئذ. نعم، إذا يكون حانثا إذا كان السمن قد بقي متميزا على الطعام بحيث على وجه يصدق إنه أكل السمن مع الطعام، فيقال ويصدق إنه أكله بأكل الطعام، أما إذا كان مستهلكا أو منعدما فلا حنث. أما لو حلف لا يأكل لبنا فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا لم يحنث، بمعنى لو إن الشخص حلف قسم قال والله لا أكل لبنا أو لا أشرب لبنا، اللبن في اللغة بمعنى الحليب، فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا، مع أن الجبن والسمن والزبد مصنوع من مين؟ من الحليب، لأن هو أصلها اللبن، لا يعد حادثا. لماذا؟ لأن الجبن والسمن والزبد ليس لبنا وإن كان أصله مصنوع من اللبن، فلهذا لا يعد حادثا، وإنما هو حلف لا يأكل لبنا أي لا يشرب حليبا مثلا، فبالتالي هذا الجبن والسمن والزبد مختلف اسما وصفة، وإن كان بعضه راجع إلى بعض في الأصل من جهة الصناعة، فلذلك لا يعد حانثا لعدم صدق الاسم، لأنه متعلق يمينه هو اسم اللبن، والجبن والسمن والزبد لا يسمى لبنا وإن كان مصنوعا من اللبن. نعم. المسألة السابعة: لو قال لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا لم يحنث، بمعنى إن الحالف لو حلف وقال والله لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها، يعني دقها فطحنها وجعلها دقيقا يعني طحينا، أو عمل من هاي الحنطة أكلة تسمى بالسويق، السويق هي أكلة يدخل فيها الحنطة عندما تطبخ بالماء، وهو نوعان، يوجد سويق طبخه بلا ماء ويوجد نوع من أنواع السويق يطبخ مع الماء والسكر، فهنا نعم هل يعد حانثا بأكل الدقيق والطحين والسويق أم لا؟ المصنف قال لم يحنث. لماذا؟ لأنه اسم الحنطة غير اسم الدقيق، وإن كان أصل الدقيق هو من مأخوذ من الحنطة، والسويق كاسم غير ماذا الحنطة، وإن كان هو مأخوذ في أكله مع أكل السويق، لهذا لا يعد حانثا لتغير الاسم في عنوان اليمين. نعم، السويق أكلة مأخوذة من الحنطة إذا طبخت مع ماذا؟ مع الماء والسكر، صحيح إذا طبخت تغيرت، أحيانا تطحن الحنطة وتصبح طحينا وتوضع معها ماء فيصبح كالعجين ويضاف إليه السكر. نعم، هذا بالنتيجة الحنطة بعد طحنها وأصبحت دقيقا، إذا أكلت طحينا كعجين وخبز مثلا أو أكلت ماذا سويقا في ضمن الأكل ما يصدق عليها حنطة لأنها أصبحت طحينا. أحسنتم. فبالتالي الدقيق هو الطحين والسويق نعم هو غير الحنطة، فحينئذ لزوال اسم الحنطة عنه لا يعد حانثا لأن صورته قد تغيرت. متعلق اليمين هو مسمى الحنطة ولا يسمى الدقيق حنطة، فلهذا لا يعد حانثا ولا يسمى حنطة، كما أن نعم كما أن الخبز أيضا لا يسمى ماذا دقيقا، فبالتالي لا يعد حانثا، كما عن الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط والخلاف، واختاره أيضا المصنف، بل اختاره أيضا جمع من الفقهاء كيحيى بن سعيد في الجامع للشرائع والعلامة رحمه الله في كتاب القواعد، قالوا لا يعد حانثا لتغير الاسم والعنوان. وإحنا قلنا اليمين بمن يتعلق بالعنوان والاسم الذي أخذ فيه، وكذا لو حلف لا يأكل الدقيق فخبزه وأكله، يعني وكذا لا يعد حانثا لو حلف الحالف وقسم وقال والله لا أكل دقيقا يعني طحينا فخبزه، يعني خبز الدقيق لأنه الطحين عندما نضع معه الماء يصبح عجين فيخبز، وأكله، هو حلف والله لا أكل طحينا لكن أكله خبزا، فالاسم والعنوان زال، فلهذا لا يعد حانثا لزوال الاسم الذي هو عنوان الحلف. عنوان الحلف دقيقا يعني طحينا، وأما الذي أكله أكله خبزا، فبالتالي ما دام متعلق اليمين كان الدقيق هذا لا يسمى، والخبز لا يسمى دقيقا، فلهذا لا يعد حانثا لتغير الاسم والعنوان. وكذا لو حلف لا يأكل لحما فأكل إلية لم يحنث. نعم، الشخص اللي يحلف ويقسم ويقول والله لا أكل لحما وأكل لية، اللية لية الشاة أو الخروف هي مؤخرتها، نعم، أو ذنبها أو ذيلها، الخروف عند ذيل نعم في مؤخرته يسمى اللية، تسمى اللية. هو حلف قال والله لا أكل لحما فأكل لية اللي هي لية الشاة والخروف اللي هي أو الخروف مؤخرتها أو ذنبها وذيلها، هل يعد حانثا أم لا؟ المصنف يقول لم يحنث. لماذا؟ لأن اسم اللية غير اسم اللحم، وبالصدق العرفي لا يقال للية هي ماذا لحم، فهي خارج عن اسم اللحم، بل حتى خارج عن اسم الشحم لأنها مخالفة لهما في الاسم والصفة. نعم نعم، قيل يحنث لأن اللية من اللحم كما عن بعض أهل العامة، ولكن هذا القول هو قول ضعيف، لأن الصدق العرفي عند عرف الناس لا يسمون اللية لحما، فلذلك ما دام الاسم والعنوان متغير بالصدق العرفي بالتالي لا يعد حانثا، هو حلف أن لا يأكل لحما واللية لا تسمى لحما لأن صدق عرف الناس ما يسموها لحم، فلهذا لا يعد حانثا لزوال الصدق عرفا. نعم، وهل يحنث بأكل الكبد والقلب؟ فيه تردد. هو حلف قال والله لا أكل لحما، لو أكل الكبد والقلب من الخروف أو الشاة مثلا هل يعد حانثا أم لا؟ المصنف قال فيه تردد. منشأ هذا التردد في أنه هل يصدق على الكبد والقلب لحما فيعد حانثا لقسمه ويمينه، أو لا يصدق عليه لحما فلهذا لا يعد حانثا، فأصبح وجه التردد ومنشأه وجود قولين في المسألة. القول الأول قال إنه يحنث، نعم، وحجته في ذلك لماذا؟ قال لأنه إذا أكل القلب أو الكبد هو إنهما بمعنى اللحم ويقومان مقام اللحم، كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الخلاف، بأن اسم اللحم يطلق على الكبد والقلب، نعم، ويؤيده في القلب خصوصا ما روي في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال إن في الجسد مضغة، والمضغة في اللغة هي القطعة من اللحم. يعني الحديث النبوي يقول إن في الجسد مضغة، القلب إن صلحت. فهذا شنو معناه؟ إن المضغة اللي هي موجودة في القلب هي قطعة من اللحم. هذا القول الأول اللي يقول إن الكبد والقلب يسمى لحمان، فلو أكلها يعد حانثاً. نعم. القول الثاني يقول بعدم الحنث، وحجته في ذلك قالوا لعدم انصراف اللفظ، لفظ اللحم إلى الكبد والقلب، عدم انصراف اللفظ إليهما عند الإطلاق. يعني من نطلق اسم اللحم، هو الحالف حلف قال والله لا أكل لحماً، إطلاق لفظ اللحم ما ينصرف ولا ينساق علما للكبد والقلب. نعم. والدليل على ذلك إنه إذا قال السيد لعبده اذهب إلى السوق واشتري لنا لحما، فإذا ذهب العبد واشترى القلب والكبد وجاء إلى السيد لوبخه ولامه وقال له أنا لم أقل لك اشتري كبدا أو قلبا، قلت لك اشتري لحما. فهذا شيء يدل بأنه بالصدق العرفي ما ينصرف لفظة اللحم ولا تنساق علما للكبد أو القلب. نعم. فبالتالي ما دامهم غير داخلان تحت إطلاق الأمر، العبد يستحق اللوم ويمنع من دخولهما عرفا. والدليل على ذلك أنه الكبد والقلب لا يسمى لحمين، هذا عدم أنه عدم دخولهم عرفان بالإطلاق هو آية بالحقيقة، يعني علامة الحقيقة، علامة اللفظ حقيقة هو ماذا؟ عدم دخوله في الإطلاق، يمنع من دخوله معرفاً اللي هو علامة الحقيقة. والدليل على ذلك أيضا صحة السلب، يعني اللي يقال اشتريت لحما إذا اشترى كبدا أو قلبا، لا يقال لمن اشترى كبدا وقلبا إنه اشترى لحما، هاي يسموها صحة السلب. إن شاء الله راح يمر عليكم في باب الأصول كيف نعرف إنه هذا اللفظ حقيقة أو مجاز. آية نعم، أكو علامتين للحقيقة والمجاز. العلامة الأولى الانصراف، إذا كان لفظ اللحم تنصرف للكبد والقلب هذا يعني إنه مو حقيقة، فاللحم لا يطلق حقيقة على الكبد والقلب. العلامة الثانية من علامات الحقيقة والمجاز صحة السلب. شنو معنى صحة السلب؟ يعني لو قلنا لمن اشترى الكبد والقلب إنه لم يشتري لحما وسلبنا اسم اللحم منه، هذا دلالة على أنه هذا علامة الحقيقة. فاللي يشتري كبد وقلب يصح نقول إنه لم يشتري لحما، لصحة السلب نسلب اسم اللحم منه، فهذا دلالة على أنه إن الكبد والقلب لا يسمى لحمان. نعم. المسألة الثامنة، لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا أو منصفا، أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا أو منصفا، حلف بمعنى لو حلف الشخص وقسم قال والله لا أكل بسرا. البسر هو التمر إذا تلون ولم ينضج. التمر في أول مراحل نضوجه يكون بلون أخضر أو أصفر أو أحمر، لكن لم يصل إلى درجة الرطوبة اللي ينضج بها ويكون صالح للأكل، هذا يسمى بسرا. إذا حلف قال والله لا أكل بسرا فأكل منصفا أو منصفا، يعني أكل تمرة نصفها بسرا ونصفها رطبا، لأن تعرفون التمر يمر في مراحل بالنضج، فيبدي ينضج ربعه نصفه كله. لو هو أكل تمرة نصفها ناضج ونصفها غير ناضج، نصفها بسرا ونصفها رطبا، فهل يعد حانثا ليمينه؟ لأن هو حلف قال والله لا أكل بسرا. وكذا لو حلف وقال والله لا أكل رطبا، الرطب هو التمر الناضج اللين اللي يصل إلى أعلى درجات نضجه، هذا يسموه الرطب، التمر هو الرطب الناضج، فأكل منصفا أو منصفا، يعني أيضا أكل تمرة نصفها بسرا ونصفها رطبا، فهل يعد حانثا أم لا؟ المصنف قال حنث، يعني يعد مخالفا. لماذا؟ لأن ما دام هذه التمرة نصفها باقي بسرا راح يصدق عليه إنه أكل تمرة بسرا حتى ولو كان نصفها بسرا، ما دام البسر وصفة البسر بعدها موجودة في التمرة راح يصدق إنه أكل بسرا فيعد حالثا إلما ليمينه. لأنه وكذلك في ما لو حلف والله لا أكل رطبا، ما دام نصف التمرة ما دام نصف التمرة فيها رطب يعني نصفها رطبا والآخر بسرا، إذن الرطب موجود في التمرة، فلذلك لو أكل التمرة راح يصدق عليه إنه أكل رطبا فيعد حالثا ومخالفا ليمينه. فاسم الرطب يصدق حتى على جزء التمرة المرطبة، واسم البسر يصدق حتى على الجزء الذي لم يرطب فيحنث حينئذ بأكلها. هذا مذهب أكثر الفقهاء، منهم الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط. نعم. وفيه قول آخر ضعيف، يعني عندنا قول آخر يقول إنه لا يحنث. هذا القول هو للفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، والقاضي ابن براج الحلبي في كتابه المهذب البارع. نعم. نعم، القول الآخر الذي ذكره هؤلاء الفقهاء قالوا لا يحنث. لماذا؟ لعدم صدق اسم البسر عليه. نعم، لأن البسر يصدق على تمام التمرة لا نصفها، وكذلك لعدم صدق الرطب على المنصف. لماذا؟ لأن اسم الرطب يصدق عليه من؟ على تمام التمرة التي فيها رطب مو على نصفها. فبما أنه لم يصدق اسم البسر والرطب على هذه التمرة، إذن لو أكلها لا يعد حالثين لعدم صدق كل واحد من اسم البسر والرطب عليهما حقيقة. لهذا إحنا ما يتبادر بذهننا من الرطب إلا ما رطب كله، ومن البسر إلا ما لم يرطب كله بحيث يكون غير ناضج غير مثمر. نعم، وكل لهما اسم خاص، البسر غير الرطب. نعم، المصنف رأيه أنه هذا القول اللي قالوا به بعدم الحث لعدم صدق اسم الرطب والبسر هذا قول ضعيف على رأيه. المصنف وصف به من بالضعف، لكن الشيخ النجفي صاحب كتاب الجواهر قال هو قول لا يخلو من وجه، يعني بقوة، وقول لا يخلو من وجه وإن وصفه المصنف بالضعف، لأنه فعلا إحنا ما يتبادر عندنا بذهن اسم الرطب إلا ما كان رطبا كله، وما يتبادر وما ينصرف بذهن اسم البسر إلا ما كان كله. ولكن يبقى هذا بعد نظر الفقيه، في كل فقيه إلى نظر. نعم، لهذا قال وفيه قول آخر يعني بعدم الحنث ولكنه ضعيف على رأي المحقق رحمه الله. التاسعة، اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب، فمتى حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل كل واحد من ذلك. نعم، لو بمعنى لو إن الحالف قسم وقال والله لا أكل فاكهة، الفاكهة كاسم وعنوان ما هي مصادقه؟ على ماذا يقع؟ المصنف ذكر لنا ثلاثة مصادق وأسماء لاسم الفاكهة، الرمان والعنب والرطب. نعم، هذه طبعا واقتصر على ذلك. المصنف في الحقيقة لا يريد أن يقول إنه الفاكهة فقط هي رمان وعنب ورطب، إنما ذكرها من كون هذه الأسماء والمصادق هي من الأسماء البارزة المعروفة، خصوصا إنها ذكرت في القرآن الكريم، فإنما ذكرها من باب المثال، أو إنما ذكرها من باب إنها الأعرف والأكثر مصداقا. وإلا اسم الفاكهة لا يوجد عندنا غير هاي الفاكهة، يوجد عندنا مثلا التين، السفرجل، التفاح، الخوف، المشمش، مثلا الكمثرة اللي هي العرموط، والنارنج والليمون والبرتقال والموز والتوت والنبق وكثيرة. لأن اسم الفاكهة هو عنوان عرفي، كل ما يسميه العرف فاكهة هي فاكهة. نعم، فنلاحظ المصنف ذكر هاي الأمثلة من باب الأسماء الفاكهة من باب المثال، ولعلها من أبرز مصادق الفاكهة، ولا يريد أن يقول إن غيرها لا يسمى فاكهة. فمتى حلف أن لا يأكل الفاكهة وأكل واحدة منها سوف يكون حانثا بأكل كل واحدة بالذهلك. فإذا المصنف خصص هذه الفاكهة من باب المثال، أو إنه ذكرها لكونها أشرف أفراد الفاكهة أو أبرزها، نعم في ذلك. وفي البطيخ تردد، هل البطيخ داخل في الفاكهة فيعد حانثا لو أكله من حلف والله لا أكل فاكهة، أو إن البطيخ لا يدخل في الفاكهة ولذلك لو أكله لا يعد حانثا؟ المصنف قال فيه تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول قال بأنه يحنث عندما يأكل البطيخ. لماذا؟ لأن البطيخ من أسماء الفاكهة ويصدق عليه اسم الفاكهة، فإذا حلف ألا يأكل فاكهة وأكله كان حانثا. هذا الرأي اختار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط. ما هو الوجه فيه؟ شنو حجته في ذلك؟ اتمسك ببعض الأحاديث اللي سمت البطيخ فاكهة، مثل الحديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحب من الفاكهة العنب والبطيخ. هذا مقتضى هذا الحديث جعل البطيخ من اسم الفاكهة. وعندنا أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم نعم الفاكهة البطيخ، هذا شيد إن البطيخ هو اسم من أسماء الفاكهة. هذا القول الأول. القول الآخر قال بعدم الحنث إذا أكل البطيخ. لماذا؟ لأن البطيخ من الخضروات وليس من أسماء الفاكهة. نعم. وبمن تمسك؟ اتمسك برواية زرارة عن الصادقين عليهما السلام إن النبي صلى الله عليه وآله عفى عن الخضر في باب الزكاة، فقيل له وما الخضر؟ قال كل شيء لا يكون له بقاء البقل، والبطيخ والفواكه. نعم، الرواية يرويها زرارة عن أحد الإمامين الصادقين الباقر أو الصادق أن النبي عفى عن الخضر في باب الزكاة. يعني شنو عفى؟ يعني أسقط وجوب الزكاة على الخضروات، لأنه الزكاة تتعلق بمن؟ بالغلات الأربع، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فعفى عن الخضروات ليس فيها زكاة. السائل يسأل الإمام يقول له وما معنى الخضر؟ يقول له الخضر هي ما كان له بقاء البقل. بعض الخضروات فيها حبات مثل البازليا والباقلا، بعضها عندها هذه البقاء البقل. وبعد والبطيخ، والبطيخ هذا العطف هنا شيء يقتضي المغايرة، الواو يفيد العطف ويقتضي المغايرة. هو قال البقل والبطيخ، يعني البطيخ غير البقل، فلهذا شنو هو؟ نعم، فلهذا ماذا نقول؟ بأنه غير ماذا؟ غير الفواكه. لهذا قال لا يكون له بقاء والبطيخ والفواكه. البطيخ والفواكه يعني البطيخ غير الفواكه. هذا والبطيخ والفواكه، ليش ذكر البطيخ وحده وعطف على الفواكه؟ والعطف شو يقتضي؟ المغاير. هذا معناه أنه البطيخ غير الفواكه، فهو ليس داخل في اسم الفواكه، إنما هو داخل وين؟ في اسم الخضروات. لكن هذا القول به نقاش. لماذا؟ لأنه قد يقال إن ذكر البطيخ لعله ذكر من باب كون أبرز مصاريخ البطيخ، هذا أولا، أو لعله ذكره من باب ذكر العطف الخاص على العام. هذا قد يناقش ويقال إنه قد ذكره كمصداق لأنه لعله كان معروف في زمانه، أو لعله من باب ماذا؟ عطف الخاص على العام، أما للأهمية أو للتنبيه أو ما شابه ذلك. فلهذا منشأ وجود ماذا؟ قولين في المسألة. لهذا المصنف قال فيه تردد. نعم، إذن منشأ التردد هو ما ورد في الأحاديث من تسمية البطيخ بالفاكهة، وفي حديث آخر إنها سميت بباب الخضروات. نعم. والأدام اسم لكل ما يؤتدم به ولو كان ملحا أو مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم. لو شخص حلف وقال والله لا أكل أدام مع طعامي، اسم وعنوان الأدام على ماذا يصدق حتى يكون حانثا أو بارا بيمينه؟ المصنف يقول الأدام هو اسم لكل شيء يؤتدم به، يعني لكل شيء يضاف إلى الخبز ويؤكل معه. تارة الأدام يكون جامد مثل الملح، لهذا ورد عندنا في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد أدامكم الملح، يعني فالملح يسمى أدام يؤكل مع الخبز. ومثل بعد وتارة وكذلك اللحم، اللحم إذا وضع في الخبز يسمى أداما مع الخبز. وتوجد أمثلة لما كان جامدا مثل الجبن، التمر، البصل، الفجل والتمر وغيرها. وبعض الأدام هو مائع، ذكرنا المصنف مثال للمائع هو منه الدبس، الدبس اللي هو عصير التمر، والخل اللي هو أيضا يستخرج من أحيانا يكون من التمر، والعنب، وكذلك العسل والسمن اللي هو الدهن، وكذلك المرق، المرق اللي هو نوع من أنواع الأكلات المائعة. فهذه كلها تسمى أدام. وما يدل على كون الأدام مثل اللحم هو أدام ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد أدام أهل الدنيا والآخرة اللحم. وفي الحديث إن النبي صلى الله عليه وآله أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه أدام هذا، يعني التمرة أدام هذا الخبز. فهذا شيء يدل إن التمر يسمى أدام، واللحم يسمى أدام، والملح يسمى أدام، سواء كان جامدا أو مائعا. نعم. ولاحظ المصنف ما هو الوجه أنه ذكرنا أمثلة للمائع وأمثلة للجامد، وهو ذكرنا الملح واللحم جامد وذكرنا المائع مثل منه الدبس. الوجه في ذلك يريد يشير إلى أن الأدام متساوي بين المائع والجامد بخلاف بعض أهل العامة، حيث خصصوا الأدام بالمائع الذي يصطبغ به الخبز، يعني قالوا الأدام خصوص الأشياء المائعة بحيث إذا وضعت على الخبز صبغته، والجوامد لا تسمى عندهم أدام، بحيث اللي يحلف ويقول والله لا أكل أدام مع طعامي وأكل ملح أو لحم أو أكل جبن أو تمر أو بصل أو فجل، هذا لا يعد حانثا عندهم. المصنف يقول إحنا عدنا الأدام لكل ما يؤتدل به مع الخبز مائعا كان أو جامدا. نعم. لهذا قال والأدام اسم لكل ما يؤتدل به ولو كان ملحا أو مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم. نعم. العاشرة، إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث، بمعنى أن الحالف إذا قسم وقال والله لا شربت ماء هذا الكوز، الكوز هو إبريق صغير للماء يشرب به الماء مثلا، والكوز هنا جاء به من باب المثال، هو حتى لو قال والله لا شربت من ماء هذا القدح أو هذا الإناء فحينئذ لم يحنث إلا بشرب الجميع، يعني لا يكون حانثا إلا إذا شرب جميع الماء الموجود في الإبريق، يعني وإن توقف شربه على أنه يكرر الشرب، إذا شرب كل جميعا يعد حانثا. أما إذا شرب منه، إذا شرب منه ماذا، شربة واحدة أو شربتين ولم يشربه جميعا لا يعد حانثا، لأن هو ما هو الوجه في ذلك؟ لأن هو في حلف ماذا قال؟ ماء هذا الكوز، يعني كل الماء جميعه لا بعضه، ماء هذا الكوز لا بعضه، فلهذا لا يعد حانثا إلا بشرب الجميع. أما لو شرب شربة أو شربتين أو بعضه لا يعد حانثا. وكذا لو قال لا شربت ماءه. نعم. هذه العبارة الشهيد الثاني صاحب المسالك عند تعليق عليها يقول: ينبغي أن يكون المراد من قول المصنف والله لأشربن ماءه، مو لا شربت ماءه، لأن يعني مو تاء المتكلم، كون تكون نون التوكيد والله لأشربن ماءه، لأنه إذا قلنا هي تاء المتكلم بعد ما يصبح فرق بين هذا المثال والمثال الأول، لأن المثال الأول لا شربت ماءه، لا شربت ماء هذا الكوز، وهذا رح يصبح لا شربت ماءه، ماكو فرق بيناتهم. فيقول لعله هذا من خطأ الكتاب أو النساخ. واللي أيد هذا القول أنه الأصح نقول والله لأشربن ماء، لأن في المثال الأول كان يتكلم عن مسألة النفي، لا شربت نفي، وهذا حتى شيء هذا المثال شيء يكون الثاني مرحلة إثبات، والله لأشربن ماءه يسموه إثبات. فلهذا قال إنه ينبغي أن يكون المراد من قول المصنف في قوله لا شربت ماءه أن يكون المراد بجعل الأخير نونا للتوكيد لا تاء للمتكلم، ويكون بمعنى والله لأشربن ماءه إذا حلف على فعل الشيء، حتى يريد من خلال المصنف يقول مثل الشخص اللي يحلف على نفي شرب الشيء لا يحنث إلا بجميعه، كذلك الشخص الذي يحلف على فعل الشيء لا يكون بارا إلا بفعل الجميع. فلو قال والله لأشربن ماءه ما يكفي أن يبر بيمين أنه يشرب شربة واحدة، لابد يشرب جميع ماء الكوز حتى يكون ماذا موفيا بيمينه. تلك يسموه مثال للنفي، وهذا يسموه مثال إلمن للإثبات. فالأصح نقول إنه مراد المصنف والله لأشربن ماءه إذا حلف على فعل الشيء بالإثبات ولا يكون بارا إلا بفعل الجميع، حتى يفيد التنبيه على حكم النفي بالمثال الأول والإثبات وين في المثال الثاني. وإلا إذا ما قلنا هيك لا يصبح فرق بين المثال الأول بين السابق واللاحق، وماكو وجه للجمع بينهما. لهذا الشهيد الأول رحمه الله في بعض تعليقاته قال إنه هذا الأصل في نسخة الشرائع في قول لا شربت ماءه هو من تحريف الكتاب، يعني التحريف يعني الوقوع بالخطأ في بعض الحروف. الكتاب المراد بهم النساخ، لأن سابقا كانت الكتب تكتب بيد النساخ الكاتب، لعله حصل عدة سهو واشتباه. نعم. ولو قال لا شربت ماء هذا البئر حنث بشرب البعض، إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكل. بمعنى لو أن الشخص حلف وقسم وقال والله لا شربت ماء هذا البئر، أو قال والله لا شربت ماء هذا النهر، فهنا لا نستطيع أن نجعل هذا المثال مثل الصورة الأولى أنه لا يحنث إلا بشرب الجميع. لماذا؟ لأن ما نقدر نتصور أنه شخص يشرب جميع البحر أو جميع النهر أو جميع ماء البئر، ما يمكن تصوره، فلهذا يحنث ولو بأن يشرب بعضه لا كله، لإذ لا يمكن صرف إرادة شرب الكل. بالعرف العرف ماكو شخص يستطيع يشرب كل ماء البحر أو النهر أو البئر، فإذا هذا شنو مراده؟ راح ينصرف عرفا إن مراده لا والله لا شربت بعضه ولو شربة منه. نعم. وإلا وإن قل يعني يشرب بعض وإن قل لظهور ذلك عرفا، فينصرف عرفا إلى إرادة البعض ويصدق إنه شربه. والدليل على ذلك إن الشخص لو قال والله لأشربن ماء دجلة أو ماء الفرات، مو يعني يشربه جميعه، يعني يشرب منه بعضه ولو قل. فلهذا قال لو قال لا شربت ماء هذا النهر أو البئر أو البحر حنث بشرب البعض وإن كان البعض قليل مثل الشربة الواحدة، لأن هذا انسياق بالظهور العرفي. وعلل المصنف: إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكل، يعني هاي الصورة مو مثل الصورة والله لا شربت ماء هذا الكوز، ذاك لابد شنو جميعه، هذا ما نقدر نصرفه للجميع لأنه مانع يمنع. هذا القول الأول. القول الثاني القول نعم. القول الثاني وقيل لا يحنث وهو حسن. القول الثاني إنه لا يحنث والمصنف يقول هذا الرأي هو الحسن. لماذا؟ لأن هذا حلف على أمر مستحيل ممتنع، والحلف على الأمر المستحيل الممتنع يجعل اليمين لغوا من أصله، يعني جاي يحلف على أمر غير مقدور، يعني غير مقدور أنه يشرب كل ماء البئر أو البحر أو النهر، فحلف على غير المقدور فلا ينعقد من الأصل وبالتالي لا يعد حانثا. وإحنا مر علينا يشترط في صحة اليمين أن يكون مقدور للحالف، وهذا غير مقدور للحالف، فلهذا نقول لا ينعقد اليمين من أول الأمر لأن هذا الأمر متعذر ومستحيل ويكون لغوا، ولو شرب بعضه لا يعد حانثا، ومجرد التعذر من شرب البعض هذا ما يقتضي إرادة البعض منه. يعني هذا الآن إحنا نريد الرد على أصحاب القول الأول. أصحاب القول الأول قالوا مو متعذر يشرب جميعه، إذا المراد يشرب بعضه، نقولهم مجرد التعذر أو كونه ممتنع لا يعني نصرفه للبعض، بل نقول من الأصل هو مستحيل ممتنع إذا ساقط. وإحنا مر علينا أنه اليمين ما يتعلق بالأمر الغير ممكن المتعذر المستحيل، فلذلك التعذر ما يقتضي أنه نصرفه لمن؟ لإرادة البعض، لإرادة البعض المخالفة، لأن هذا يخالف ما يقتضي حقيقة اللفظ. نعم. وأقصاه نقول عدم الحنث. طيب يبقى شيء، أصحاب القول الأول بما نتمسكوا؟ قالوا هذا انصراف عرفي، يعني العرف صرفه، عرف الناس يصرفه إلى إرادة البعض إنه يشرب بعضه. أجابوا عن ذلك إن دعوة فهم العرف لإرادة البعض من ذلك ممنوعة. هذا أول الكلام، من يقول إنه العرف يصرف الألفاظ لأنها ممتنعة إلى إرادة البعض، فهاي دعوة ممنوعة كما عن صاحب الجواهر. إذن المصنف يا من يميل؟ يميل ويا القول الثاني إنه لا يحنث وهو حسن، لأنه اليمين غير مقدور وغير متصور البر فيه، لأنه غير مقدور ومتعذر مستحيل، فلذلك يسقط أصله ولا ينعقد ولا يعد حانثا لو شرب بعض ماء البئر في ذلك. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في المسألة 11 يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. الله.